الموقع الرسمي لطلاب الجامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان. أنصار داش السنة دوت نت يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله تعالى نقف مع قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة عظيمة جليلة، كما سنذكر شيئا مما يبين ذلك إن شاء الله تعالى. وكلمة الأمور جمع أمر، الأمور جمع أمر، وتقدم معنا أن الأمر يطلق بمعنى الشيء أو الشأن، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وما أمر فرعون برشيد، وأي وما شأنه. فكلمة الأمور ها هنا شاملة لجميع الأعمال من أقوال وأفعال. الأمور بمقاصدها، الباء على الصحيح أو الأقرب للصواب أنها للمصاحبة، بمعنى مع، بمعنى مع. الأمور بمقاصدها، المقاصد جمع مقصد أو مقصد، جمع مقصد أو مقصد من القصد. والقصد يستعمل في اللغة، كلمة القصد تستعمل لمعاني، منها يا أخواني التوسط والاعتدال، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: واقصد في مشيك واقبض من صوتك. واقصد في مشيك يعني توسط واعتدل في مشيك. والقصد يستعمل أيضا بمعنى الكسر، بمعنى الكسر، والقصد بمعنى الاكتناز في الشيء، القصد بمعنى الاكتناز في الشيء. والقصد بمعنى العزم والنية، العزم والنية، قصدت كذا بمعنى عزمت ونويت، القصد بمعنى العزم والنية كذلك. طيب يا أخوان، ما المراد بهذه القاعدة بعبارة مختصرة؟ المراد بها أن أعمال الإنسان وتصرفاته القولية والفعلية إنما تختلف ثمراتها أو ثمارها والأحكام الشرعية المترتبة عليها باختلاف النية والقصد وما أراده المكلف بهذا التصرف وهذا الفعل. هذه الأحكام الشرعية المترتبة على أفعاله وأقواله، وكذلك الثمار والنتائج، إنما تختلف باختلاف مقصد هذا العامل ونيته. وهذه القاعدة أيها الإخوة لها أدلة يمكن أن تصنف إلى ثلاثة أصناف، إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما هو الدليل الصريح والنص على هذه القاعدة، وهو حديث مشهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث بمثابة النص، أو هو نص على هذه القاعدة ويشهد لصحتها. نعم، النص الصريح على القاعدة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، بل هو أول حديث ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الجامع الصحيح، أول ما ابتدأ به السنن أو الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الجامع الصحيح. هذه القاعدة أيها الإخوة لها أهمية كبيرة وعظمى، تتمثل أهميتها في أهمية الحديث الأول الذي يعني جعلناه دليلا وأصلا لهذه القاعدة، لأن القاعدة بمعناه، بمعنى هذا الحديث: الأمور بمقاصدها، بمعنى إنما الأعمال بالنيات، وإن كان هنالك بعض ما يفرق بين لفظ القاعدة ولفظ الحديث. فبالتالي لو ذكرنا وأوردنا ما ذكره العلماء عن أهمية هذه القاعدة لكان الذي ذكر يدل على أهمية، أو العكس، لو ذكرنا أو أوردنا ما ذكره العلماء عن أهمية الحديث لكان المذكور يدل على أهمية القاعدة. من ذلك ما ورد عندكم هاهنا من أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه والإمام أحمد وغيرهما نقل عنهم أنهم يرون هذا الحديث يعتبر ثلث العلم، ثلث العلم، وفسر ذلك بأن كسب العبد وعمل العبد الذي يحكم عليه بالأحكام الشرعية إنما يكون أو يكون باللسان أو بالجوارح والأركان أو يكون بالقلب، فما يقع بالقلب هو ثلث كسب العبد. طيب يا أخوان، يمكن لقائل أن يقول: كسب العبد باللسان والجوارح أصله كسب إيه؟ القلب. يمكن يكون هنالك وجه لهذا الحديث ولا لا؟ لهذا الكلام له وجه ولا ما له وجه؟ له وجه. لو قال قائل: كسب اللسان وكسب اليد إنما هو فرع عن كسب إيه؟ القلب، صحيح ولا ما هو صحيح؟ ها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك قال بعض العلماء إن القلب ملك الجوارح، فأعمال الإنسان إنما هي ثمرة لما في قلبه. ولهذا لو أحب الإنسان شيئا انبعث إليه وإلى فعله، ولو أبغضه نفر عنه، وهكذا. يعني أثر ما يعني الذي تجده في الجوارح إنما هو أثر لما في القلب. ولهذا يمكن أن يستدل الإنسان على ما في القلب بما يظهر على اللسان أو على إيه؟ أو على الجوارح. لعلكم تذكرون الحادثة التي عرضت على داود وسليمان عليهما السلام، أن امرأتين اختصمتا عند داود في طفل كل واحدة تدعي أنه لها. فقضى به داود لشيء ما بدا له، قضى به للكبيرة. قال سليمان عليهما السلام، قال لو كنت أنا ما قضيت بذلك. قيل له وكيف تقضي؟ دعا المرأتين وقال أشقه بينكما نصفين، أقطعه بينكما نصفين. أما الكبيرة فقالت نعم، وأما الصغيرة فقالت لا، يرحمك الله هو لها. فقضى به للصغيرة، يعني ما تكلم به اللسان جعله دليلا على ما في شنو؟ على ما في القلب. فالأم تأبى أن يشق ويقطع هذا الولد، فاستدل على ما في اللسان، بما في اللسان على ما في القلب. وهكذا لا يمكن أن تنبعث الجوارح بشيء في غالب الحال يخالف ما هو في القلب، فالقلب إذا صلح صلحت الأعمال الجوارح، وإذا فسد فسدت هذه الأعمال، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم معنا. فمن هنا يا أخوان تتبين المنزلة العظيمة لهذا الحديث، وبالتالي هذه القاعدة. مما يظهر ذلك كذلك أن هذه القاعدة تدخل في العبادات والمعاملات، بل وفي الأفعال الجبلية، فالنية لها تأثير فيها، تدخل في العبادات، تميز لنا بين عبادة وأخرى، بل تقيم العبادة وتميزها عن العادة، وبين عبادة وعبادة. شخص دخل إلى مثلا يعرف الحمام، ها، فاغتسل، صب الماء عليه، عمم به جميع البدن، هل اغتسل أم أنه تبرد فقط؟ موقوف على النية، خاصة أن الصفة المجزئة للغسل أن يعمم جميع البدن بالماء الطهور ويقوم بالمضمضة والاستنشاق، خلاص ما عليه شيء، بل غسله إيه؟ صحيح. هذه خلاف صفة شنو؟ الكمال. يفرق بين هذا وذاك، ها، النية معي. طيب، شخص دخل فاغتسل بصفة الكمال، يعني أنه توضأ، وبعد أن توضأ غسل أعضاء الوضوء، أفرغ الماء على رأسه ثم على سائر جسده وخرج، هل اغتسل للجمعة أم أنه اغتسل من الجنابة؟ ها، متوقف على النية. وعلى هذا قس في العبادات كلها، صام صوما واجبا أم أنه صام صوما مندوبا؟ هذا الشهر الذي انصرم هو شهر شوال، ها، قد يصوم الإنسان قضاء لما أفطره في رمضان، وقد يصوم الست من شوال، إنما يميز هذا عن ذاك بالنية. تذهب إلى باب المعاملات، في المعاملات كافة، رجل قال لامرأته الحقي بأهلك، طلقها، أي هذا ليس بصريح في الطلاق، ليس بالصريح في الطلاق، وإنما يسأل عن إيه؟ عن نيته، فإن نوى طلاقا وقع، وإلا لا لم يقع. وعليه قس الأعمال أو الأمور الجبلية، الأفعال التي تقع عن طريق الجبلة والفطرة، النوم والأكل ونحو ذلك، بالنية يمكن أن يؤجر ويثاب عليها شنو؟ الإنسان. شخص نام ليقوم في الليل، أحسن، خلاص، يعني أراد أن يقوم من الليل، يؤجر على نومه. وكذلك لو أخذ قسطا من الراحة ليؤدي أعمال الناس على وجهها ينفع الله به المسلمين والعباد، يؤجر أم لا؟ هذا خير من الذي يضيع أوقاته و يسهر ليلة ثم يأتي على الأعمال بفتور وتعب. فالفعل ولو كان جبليا لو نوى الإنسان به مرضاة الله عز وجل فإنه يؤجر إيه؟ يؤجر عليه. حتى اللقمة يضعها في فيه امرأته يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجر عليها. فالنية لها تأثير عظيم، وتدخل في أبواب العلم كافة وأبواب العمل. طيب، الحقيقة يعني كمقدمة أو يعني كلمة أقولها، هذا اللقاء إن شاء الله سنمضي فيه أيضا باختصار غير مخل، أنا تأخرنا قليلا، وبعدين أيضا ما أكمل الدرس إلى نهايته. على كل حال، لو أن إنسانا من الأمثلة، أنا ذكرت النوع الأول، الدليل الأول فقط، مش كده؟ خلي الأمثلة لأنه كأنه ما أكملنا الأدلة، دليل واحد فقط النص الصريح. طيب، عندنا بعده الأدلة التي تأمر به الإخلاص، كل دليل أمر بالإخلاص فإن فيه النية وقدرا زائدا، يعني دال على النية من باب أولى، متضمنا للدلالة على النية والأمر بالنية واستحضارها. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. كل دليل يدل على الأمر بالإخلاص فإنه يتضمن الأمر به بالنية، لأن الإخلاص قدر زائد عن النية، فإنك تقصد الفعل وتقصد وتريد أن يكون هذا الفعل خالصا لله عز وجل، فالإخلاص قدر زائد عن مجرد النية وقصد التقرب إلى الله عز وجل، الذي قد يشوبه فيما يليه بعض الشائبات أو الشوائب. على كل حال، الدليل الثالث أو النوع الثالث من الأدلة، الأدلة التي دلت على تعليق أحكام معينة على النية وعلى اختلافها باختلاف النيات، جعلت الحكم معلق على النية وجعلت الحكم يختلف باختلاف إيه؟ باختلاف النية. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما المراد بهذا؟ المراد فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. معايا إخوان؟ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها نية وقصدا، أراد الدنيا، أو امرأة ينكحها نية وقصدا، فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، في الصحيح، وهذا الدليل الثاني الذي ذكرناه عندنا ها هنا، وهو حقيقة في الصحيحين، ليس في صحيح الإمام مسلم فحسب، وإنما في الصحيحين، اللي هو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب، فاختلف الحكم باختلاف النيات أو باختلاف النية، فمن نوى كذا حصل له كذا، ومن نوى كذا حصل له كذا، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أمثلة من الأمثلة التي يمكن أن يمثل بها لهذه القاعدة: لو أن رجلا أخذ لقطة، التقط لقطة، وجد قدرا من المال على الطريق، في الطريق، والتقطه. معايا إخوان؟ وكان في نيته أنه يأخذ المال لنفسه، لم يرد أن يحفظه لصاحبه، وإنما أراد أن يأخذه لنفسه هو، وعندما كان يمر في طريق ما سرق منه هذا المال. ثم عرض إنسان يقول: ضاع مني قدر من المال كذا وكذا بالموطن فلان وسمعه ها بصورة صورة أخرى ها لو أخذ هذا المال وأراد أن يحفظه التقطه وأراد أن يحفظه مع إخوان ويذهب في الطريق سرق هذا المال وظهر أحد الناس يقول فقدت مالي بالموطن الفلاني وقدره كذا وقدره كذا وكذا، ما الذي يجب عليه ديانة في الحالين؟ ها الحال الأول ماذا عليه؟ عليه الضمان. أحسنت بهذه العبارة، هذا كلام طيب، عليه الضمان ديانة. لو فرضنا أنه ندم وتاب ورجع، ماذا يجب عليه؟ عليه أن يأتي بالمال هذا ويعطيه لصاحبه. ما عليه إلا أن أقول له والله يا أخي تركته وعفوت عنك ما دشيتان، لكن ديانة هكذا يجب عليه أن يأتي بهذا المال ويقوم بإعطائه لمن فقده. أما الحال الثاني ما عليه شيء. سنت يا أخي، لأن الإذن الشرعي ينافي الضمان، فهو مأذون له بأن يحفظ هذا المال، يقوم بتعريفه وحفظه وصيانته حتى يأتي صاحبه، أو إذا لم يأتي كان محتاجا إليه انتبع، وإلا تصدق به على أن إذا طلبه صاحبه أداه إليه. مع إخوان، فالإذن الشرعي ينافي الضمان، ومأذون له أن يلتقط للحفظ والصيانة والتعريف، للتعريف والحفظ والصيانة. فإذا فعل ما أذن له به شرعا هل عليه ضمان؟ لا شيء عليه، لكن لما التقطه لنفسه وتلف يضمن. ما الذي فرق بين هذه الصورة وهذه الصورة؟ الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. طيب يا شباب، كيف تفرق؟ ها عرفوا، يعني أنه أراد أن يؤديه. شوية، والله هذه الشوية دي تحتاج لنظافة شوية، ها الشوية دي تحتاج لنظافة شوية. لكن على كل حال، ما دام أنه قام بتعريفه فالطرف الراجح أنه يريد الحفظ والصيانة. لو سكت كان المسألة حتكون فيها ها، لكن ما دام عرف الطرف الراجح أنه أراد شنو؟ الحفظ والصيانة. طيب يا شباب، كيف تفرق بين القتل العمد والخطأ وشبه العمد؟ كيف؟ ها النية شق، أي تفضل الشيخ. متربص بمعنى يعني أن التربص هذا متضمن للقصد والنية، يعني أصلا قاصد وناوي أن يقتل شنو؟ يقتل الزول ده. ها نتفق مع الشيخ، نقول النية. طيب ثاني، ها ها الآلة، يعني من العلماء لهم خلاف كيف يحدد العمد من شبه العمد من الخطأ، لكن أقرب ما يكون النظر إلى القصد والنظر إلى الآلة، الآلة المستخدمة والقصد. كيف أعرف أن هذا قصد أم لم يقصد؟ الآن شخص رمى بما يقتل غالبا، لكنه رمى إلى صيد ها فطاش ما رمى به فأصاب إنسانا، الآلة يتحقق فيها أنها أن مثلها يقتل غالبا، خليه يعني مسدس بندقية بتاع الصيد مثلها يقتل غالبا واتجه به إلى حيوان، لكن هل قصد إصابة الإنسان؟ لا. بناء على عدم القصد وإن كانت الآلة مما يقتل غالبا، إلا أنه لا يعتبر هذا من العمد، وإنما يعتبر من الخطأ، من الخطأ. نفس الحالة دي، واحد يعرف إنه هذا إنسان وبالقرب منه رأى غزالا فحمله ثم أماله بقصد فأصاب الإنسان، فلما سئل قال إنما أردت إصابة الصيد ولم أرد إصابة الإنسان. قد يقبل هذا في الظاهر إن قامت القرينة أو دل الدليل ونحو ذلك، شهد شهود، لكن ديانة بينه وبين الله متعمد ولا لا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يخرج عن هذا ولا ما يخرج؟ ما يخرج، لأن قصده تحقق فيه أنه قصد، ها، قصد الإصابة بما يقتل غالبا. فاني معي ولا لا؟ هذا مما يفرق فيه القصد بين فعل وفعل آخر. وعليه قس يا أخوان، الأمثلة التي تندرج تحت هذا كثيرة جدا. طيب يا شباب، ندخل إلى قاعدة فرعية متفرعة عن هذه القاعدة، وهي قاعدة لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. ها، ما المراد بالثواب؟ ها، الأجر، صحيح، لكن يا أخي لماذا سمي الأجر ثوابا؟ أصل الثواب، الثوب في اللغة، رجوع الشيء إلى ما كان عليه، إلى حاله الأول. ثاب بمعنى إيه؟ رجع، شوات حالي، مستعمل عندنا كمان. ثاب بمعنى إيه؟ رجع. فلماذا سمي الأجر المترتب على الفعل ثوابا؟ أو قل بدل الأجر قل الجزاء، لأنه قد يكون جزاء إيه على عمل حسن، وقد يكون جزاء على عمل سيء. معايا يا إخوان؟ طيب، لماذا سمي الجزاء ثوابا؟ لأنه كأن العامل رجع إليه عمله الذي عمله، كقول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعني شنو؟ يرى الخير. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الشر، يرى جزاء الخير ويرى جزاء الشر، يرى جزاء الخير ويرى جزاء الشر. فكأن الجزاء هذا اكتسبه العامل، بل هو اكتسبه أصلا بنفسه، فكأنما عاد إليه وعليه عمله. والثواب يستعمل في جزاء الخير، الجزاء على الخير وعلى الشر. قل الله تبارك وتعالى ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب، هذا جزاء على ماذا؟ على فعل الخيرات. ويقول الله تبارك وتعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هذا جزاء على ماذا؟ على فعل المنكرات والشر. معايا يا إخوان؟ لكن أكثر ما يستعمل في الخير ولا في الشر؟ في الجزاء على الخير، هذا أكثر ما يستعمل، ولكن قد يستعمل عليه. لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. والنية العزم، أن يعزم القلب على فعل شيء ما، هذا هو المراد بالنية في اللغة. وفي الاصطلاح العام عرفت بأنها انبعاث القلب نحو أو تجاه ما يراه نعم والله حسنا أو قل ما يراه موافقا لغرض من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. القلب ينبعث يثار ويتحرك ينبعث تجاه أمر ما ويرى في هذا الأمر يعني أنه متضمن لمصلحة أو يدرأ عنه إيه مفسدة. فحركة القلب وانبعاث القلب هو العزم وهو النية في الاصطلاح العام، لكن في التعريف الشرعي لابد أن يضاف إلى ذلك بقصد أو إرادة التقرب إيه إلى الله عز وجل، لابد أن يقيد هذا بإرادة وقصد التقرب إلى الله عز وجل وامتثال أوامره. لو لم يكن قاصدا للتقرب وامتثال الأوامر ما صح أن يكون هذا المعني من المعنى من المعاني الشرعية. لا ثواب إلا بنية، المعنى العام أنه لا يحصل للعامل من جزاء أخروي على الأعمال التي يقوم لها ما لم تقم على نية، سواء كانت نية حسنة أو سيئة، لا يجزى بالجزاء الحسن على فعل الحسنات ولا بالعقاب على فعل السيئات إلا إذا كان هذا العمل الذي عمله صدر عن قصد وإرادة ونية، يحصل فيه الخير ويحصل فيه الشر. أما في الخير فتعرف أن إنسانا لو قام إلى صلاة وهو ما يريد الصلاة يؤجر عليها، لو دفع إليها دفعا يحصل. بعض البلاد إذا أتت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل بعض الناس إلى المسجد يصلي لكنه ما يريد الصلاة، فإنما دفع المساءلة عن نفسه، أغلق متجره وذهب مع الناس، أو دفع النائحة كون الناس يتكلمون ما يذهب إلى المسجد ولا كذا، ما يثاب. ها طيب، صام خشية أن يعاب عليه، كون المجتمع كله يصوم كيف هو يفطر؟ لو أفطر لعاب الناس عليه ذلك، صام حتى لا يقال مفطر، يثاب ثوابا حسنا؟ لا. معي يا إخوان؟ طيب العكس، لو فعل الإنسان فعلا منكرا قبيحا فإنه كذلك لا يثاب عليه ثوابا ويعاقب عليه على فعله ذلك إلا بالنية والقصد، ولا لا؟ الشيخ يقول لا، يعني بس فعل منكر لابد إيه يعاقب عليه. طيب ما رأيك أو ما تقول في قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ ده في شنو؟ نعم، الآية دي وردت في شنو؟ أحسنت، الله أعلم، يعني هذا نصف علم. فالإنسان إذا أكره على النطق والتكلم والتلفظ بكلمة شنو؟ الكفر. كلمة الكفر التلفظ بها جائز ولا ممنوع؟ ها؟ ممنوع يا أخوان، ليس الكفر وإنما كلمة إيه؟ الكفر، لا، كلمة التلفظ بكلمة شنو؟ الكفر. أكره إنسان فتلفظ بكلمة الكفر يعاقب ولا لا؟ الشيخ يقول يعاقب. ما يعاقب يا شيخ، ما يعاقب، هذا أسقطه الله وعفى الله عنه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أكره على التلفظ بكلمة الكفر. إذن سواء كان في جانب الأفعال الحسنة أو في جانب الأفعال السيئة، لا يثاب الإنسان على هذا الفعل إلا بالنية. الأمثلة على ذلك كثيرة، لكن أيها الإخوة أستأذنكم لأن يكون مثالا عندنا هاهنا طلب العلم، طلب العلم، لأن يكون مثالا عندنا هاهنا، أن يكون من الأمثلة التي نستشهد بها هاهنا طلب العلم. لما جئنا أول يوم وها هي الدورة على مشارف الانتهاء، وكأننا بدأنا بالأمس وسألنا لماذا حضرت إلى هذا المكان، يا إخوان كل إنسان أجاب كذا، واحد قال طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أرجو أن أسلك سبيلا طريقا إلى الجنة، بعضهم أرفع الجهل، بعضهم كذا كذا كذا، هذه أعمال يثاب عليها. لكن كيف يحصل الثواب؟ يحصل بالنية. ولهذا أعجبني جدا، أعجبني جدا ما ذكره الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه في حلية طالب العلم. هل قرأت هذا الكتاب؟ معي يا إخوان، هل قرأت هذا الكتاب؟ لا، أسأل هذا السؤال لأن الذي لم يقرأ أحثه على أن يقرأ. شرحه عالم جليل فاضل، هو الشيخ من؟ هو عالم، أحسنت، لكني أريد آخر، ها، الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه، هذا حجم الشرح. والشيخ العثيمين أسن منه، أكبر منه سنا، وأحسب أنه أكثر منه علما، لكن من تواضعه أنه قام بشرح هذا الكتاب وقال في مقدمة شرحه واصفا الشيخ بكر أبو زيد بأنه من أكابر العلماء، وشرح هذا الكتاب على طلابه، واني والله هو دبراه حلية ولا ما كده، الموقف دزاته هو نوع من الحلية، أكبر منه سنا وأعرف عند الخلق منه وعند المسلمين، وأخذ عنه من طلاب العلم ما هو أعرف كذلك، ومع ذلك يعني يشرح كتابا له، دي براها حلية. لكن اسمح لي يا أخي أقرأ لك أول ما ذكره ها هنا في هذه الحلية، ها؟ يعني كون شرح الشيخ مسجل، نعم موجود، ويمكن أن يعني يعينك بعض الإخوة لو كنت تدخل إلى النت لوحدك، يعني هنالك موقع للشيخ العثيمين رحمة الله عليه، يمكن أن تحمل منه هذه الدروس، وهي موجودة أيضا على بعض الأقراص اللي هي مسمات بموائد العلماء وغيرها، وعند بعض الشباب يمكن أن تحصل عليها مسجلة على بعض في بعض شرائح الهاتف الجوال، والآن الحصول عليها الحمد لله ليس بالصعب، يعلم الله يا شيخ معتز في أول الأيام التي كان الناس يتناقلون فيها أشرطة الكاسيت هذه كان الأمر صعبا جدا، صحيح يا شيخ ياسر؟ ها؟ يعني كان الواحد لما يجيب له مجموعة من أشرطة الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ دروس مسجلة قد حاز غنيمة كبيرة ثمينة، أي والله، وهذا الكلام ليس بالبعيد بعدا بعيدا، لا، إلى أن ذهبنا إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كان الإنسان يمني نفسه أنه يحصل على جميع دروس الشيخ محمد بن صالح العثيمين مسجلة، وكنا نستعمل المسجل المعروف لهذا المعروف ونفرغ الأشرطة هكذا. سبحان الله، ما مضت الأيام إلا وصارت هذه الوسائل متاحة ميسرة. كل إنسان اليوم أجهزة الهاتف هذه النقالة المحمولة هذه، يمكن للإنسان أن يدخل إلى النت ويحمل هذه المواد في بعض الأجهزة مباشرة، ما يحتاج حتى بواسطة الجهاز الحاسب الكبير. هذا والله تيسير يا أخوان. فإن شاء الله الأخ معتز تدخل إليها وتقوم بتحميلها أو تستعينه ببعض الإخوة، ولك وله الأجر إن شاء الله تعالى. طيب، ذكر الشيخ ها هنا يعني قال الفصل الأول، الفصل الأول قال رحمة الله عليه: العلم عبادة. هكذا عنوان العلم عبادة. قال: أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. العلم عبادة، والعبادة تفتقر إلى نية ولا لا؟ ها؟ إيه؟ قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. العلم صلاة السر وعبادة القلب. فكأنما يقول لك: يا طالب العلم، لما تقدم إلى حلق العلم فاملأ قلبك تعبدا لله عز وجل وقصدا حسنا، تري الله من نفسك أنك ما أردت إلا مرضاتي، أردت أن ترفع الجهل عن نفسك ثم عن الناس، أردت أن تحفظ دينه، أن تزود عن دينه يوم أن يحتاج إليك الناس. طيب، العلم صلاة السر وعبادة القلب. ثم قال: وعليه فإن شرط العبادة ألف، هذا الأول، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. واضح يا أخوان؟ الشرط الثاني إيه؟ ها؟ المتابعة يا أخوان، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لصحة الأعمال وقبولها، الإخلاص والمتابعة. لكنه قبل المتابعة قال: وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وهذا إيه؟ هذا حديثنا، وهو أصله القاعدة. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. أول من تسعر بهم النار من يا أخوان؟ ها؟ منهم إيه؟ ولهذا قال بعضهم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب إيه؟ من قبل عباد الوثن. والله ربما يوجد يعني، نسأل الله العافية والسلامة على كل حال، ونسأل الله أن يسلم هذه المقاصد. كيف تسلم؟ ننظر إن شاء الله. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص. ما يريد العلم أصلا، ما يريد لا عبادة الله عليه، أو أراد التقرب إلى الله عز وجل لكن في الطريق اكترفته الآفات فانصرفت النية من مرضات الله عز وجل إلى ملاحظة المخلوقين. ومثل التسميع، يعني شنو التسميع؟ الرياء من الرؤية، والتسميع من السمع، يعني يقال يقول مسمعا: علمت وحفظت، بل وأن يفعل كذلك أفعال ليشتهر ويسمع عنه، يقول مسمعا بنفسه وكذلك ليسمع عنه. وعليه، اسمع هذه الوصية يا أخوان، وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور. دي من الآفات يا أخواننا التي تكتنف الناس عند الطلب خاصة. اسمع الكلام ده، واحد يشوف الناس دي دورة، وجاء الشيخ فلان جلس ويدرس، وكمان في دورات أعداد الطلاب أكبر من كده، تلفت عين في الطلاب، العدد كبير، والشيخ يتكلم والناس يسمعوا، أو كمان يرى على المنبر خطيبا مفوها امتلأ المسجد وخارج المسجد، وقام الناس بتوسعة المسجد وتناقلوا خطبة، ها، وصارت كلماته توضع نغمة لشنو؟ للجوال. هو ما يضره شيء، لكن الذي أريد، بعض الناس قد يمني نفسه أنه يريد أن يكون هكذا من أول يوم دخل العلم، عشان شنو؟ يصل للحتة دي، شغال صباح مساء عشان شنو؟ يصل للحتة دي. ده عمله ده من أجل ماذا؟ لأجل الظهور، ويريد أن يتميز على الأقران. سألوا من مسألة ما هو مثل أخونا معتز والشيخ وكذا، فإنا نظن بهم خيرا. بعض الناس ما يتقن إلا المسائل الغريبة، ويأتي بها في مجالس الناس ويلقي بها وكذا، حتى يرى أنه يعني لديه من عنده من العلوم ما هو غريب وغامض يتميز به من بين الناس، ها، يحب الظهور بالعلم كحب الظهور والتفوق على الأقران. التفوق لو كان في منافسة في التنافس على الخير لا حرج، لكن فقط لأن يرى هو الأول والمقدم وكذا، لا يا أخوان، لا. وجعله سلما لأغراض وأعراض، أغراض وأعراض، حتى الأعراض، الأغراض المادية، وده في السودان هنا لسه ما عندنا في كثير من الأحوال، لكن في بعض البلاد طلاب العلم عندهم يعني نفقات، ولا ما كده الشيخ؟ ففي بعض الناس يطلب العلم وهو والله من المستحقين للنفقة، فرغ جهده ووقته وكل اشتغل بالتحصيل، فيكتب مع الناس وتأتيه أتاوة، لكن في بعض الناس انقطع به السبيل وما وجد نقودا ومالا، فدخل معه طلاب العلم، يحصل ولا ما يحصل؟ احنا ما نشق عن قلوب الناس ونعلم ما الذي يريدون، لكن يدخل واحد من الناس يريد أن يعطى عرضا من الدنيا. وذكر بعض أهل العلم في مسألة تسلق أو دخول من هو من غير الفقهاء وظهوره بثوب الفقهاء لما بعد الناس الفقهاء عن السلطان، لما رأوا في القرب من السلطان فتنة، وأن من طرق أبوابه عرض نفسه للفتنة وكذا، نأوا عن الوقوف والقرب من السلاطين، واحتاج السلطان إلى من يقوم بجانبه، خاصة في أيام يعني القضاء الذي يقوم عليه الفقهاء كالقاضي أبي يوسف، يعني أول من عين قاضي القضاة، وصار يعين الفقهاء من الفقهاء الأحناف على ولايات القضاء، ويقرب هذا ويبعد. في بعض الناس لبس ثياب الفقه والفقهاء ودخل في العلم من غير إرادة العلم، وإنما أراد شنو؟ ليصل لهذه المناصب، يحقق أغراض الدنيا، فدخل مع الناس هكذا. فبعض الناس يريد غرضا أو عرضا من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم، ذهبت بركة العلم، لا للمتعلم ولا لمن ينقل إليه العلم. إخواني، الذي ينقل العلم إلى الناس ليس كالمغني الذي يصعد على رؤوس الناس يلقي عليهم بكلمات ربما كان مخمورا فيطرب لها الناس ويحدثون لها من الحركات ونحو ذلك. لا، العلم ليس هكذا، فإن العلم لا يؤثر في قلوب الناس ما لم يكن قد خرج من قلب صادق مخلص. ولهذا نقل نقلا بعده ببعض الكلمات، قال: وعن عم عمر ابن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة التي فقدت ابنها وتبكي من قلبها، لو رأيتها لعرفت فقدها. لكن واحدة أداها فلوس قال لها أبكي يلا، ها، وقعدت تصنع في البكاء. هذه تعرفها ولا ما تعرفها؟ وكلامها وبكاؤها هذا لا يؤثر، دفع لها المال وقال لها يلا، ها، عليك بالبكاء. تميز بينها وبين التي تتكلم تبكي من قلبها أم لا؟ ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. بركة العلم تذهب من الذي يتعلمه، ولا يحصل له من الآثار عند الذي يلقى عليه إلا نادرا، إلا نادرا. ولهذا يقول رحمة الله عليه: ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوائب الإرادة لغير الله. ما تقصد هذه الأمور التي تذهب هذه البركة وتذهب الأجر، بل يتحول العلم من طاعة إلى معصية ومخالفة. بل هذا قوله رحمة الله عليه: بل وتحمي الحمى، يعني مش تحمي النية بس، حمى النية الذي يكون حولها، فإذا انتهت تعرضت النية، يعني تسد الذرائع التي توصل إلى خراب وفساد النية. ومن ذلك أيها الإخوة عدم التصدر أول الأمر. فأنا أسمعوا الكلام ده، ما من البداية بس طوال كده الواحد كلمة كلمتين ورايح إلى الأمام. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: إذا تصدر الحدث افتتن، إذا تصدر الحدث افتتن. حدث صغير السن وناشئة العلم تلقى من العلوم شيئا فصدر وقدم أمام الناس، هذا العمل يؤدي به إلى أن يفتتن، خاصة لو كان واحد جلس مثل وتعلم شيئا من العلم وصار خطيبا مفوها بعبارات يعني مؤثرة وأثنى عليه الناس وكذا، ربما ظن أنه العالم أخذه في ذلك ما أخذه، هذه فتنة، وربما مالت نيته وانحرفت. فأخواني علينا بالتؤدة والتأني. وهنالك سؤال يا أخوان: لماذا أجعل من نفسي أكبر همي أن أكون مقدما على الناس في الخطابة والكلام، وإن كان هذه وسيلة مطلوبة، لكن علامة أحكم على نفسي وعلى غيري بأن النجاح سبيله فقط في أن أجيد المخاطبة والتأثير على الناس؟ أين إخلاص النية؟ أين حسن العمل التعبد؟ واحد يمشي بالليل، نسأل الله أن يعيننا وياكم وأن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا، وكلنا أهل تقصير، وإن كنتم لستم من المقصرين فأنا أول المقصرين. إذا ذهب الإنسان وخلى بنفسه ونام، هل يفكر في أن يكون من المجاهدين في قيام الليل؟ هذا مضمار، ألا أسابق فيه الناس؟ هل كل العلم والعمل الدعوة زول ناجح في الدعوة بلقي النصيحة كويس، بيعمل الدرس بس كويس، بيحفظ كلامه بيجي بسمعه بالدعوة كده يا أخوان؟ لا، ده العمل كده، ده العلم كده. لا، لماذا لا أحدث نفسي بذلك؟ موطن التنفل بالصيام أين؟ قدمي من الصائمين وعملي بين الصائمين. أقول إن الإنسان لو اتجه إلى إصلاح نفسه في ضروب الخير كلها لكان خيرا له من أن يقدم نفسه خاويا عاطلا عن فعل الخيرات يظهر للناس بمظهر حسن وقد أخفى كثيرا من السوءات. هذه مشكلة يا إخوان. ما يكون ظاهر الإنسان خير من شنو؟ من الباطن. ما يعلمه الناس يكون خيرا مما تبطنه وتخفيه. هذا شأن المنافق. وشأن المؤمن أن يكون حاله في الخفاء خيرا من حاله في العلانية والظاهر. فالإنسان يجعل دأبه وهمته أن يجعل بينه وبين الله سرا لا يطلع عليه أحد إلا الله. مخافة في قلبك عملا صالح تتقرب به إلى الله ما يعلمه أحد إلا الله. هذا ضرب التقدم والسبق، هذا مضمار السبق. يعني لماذا لا تتحول الهمم إلى مثل هذا العمل؟ ثم يبدأ الإنسان بالكلمة والكلمتين والتقدم على الأقران وكذا وكذا، فإذا قيل له مه لا يتنبه، خلاص تاري لا بيقعد لا بيسمع كلام لا بيمشي مع الناس. يا إخوان، ما يفهم من كلامي هذا أني أقلل من قيمة الخطابة ومن قيمة إرشاد الناس والنصح للناس ولا طرح حمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وتلاوة الآيات؟ لا، ليس المراد هذا، وإنما على الإنسان أن يكون بصيرا بحاله. إن من فقه الرجل أن يعلم أيزيد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه تجيه من وين. دا أردت به دا داير بيه بالبلد كده مرضات ربنا ولا شي تاني. لابد من تتبع الحال ومعرفة تقلبات القلب. يقول الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب. طيب هذه ما تحتاج لفقه، متى تكون في مرضات الله ومتى تكون في غير ذلك. على كل حال فعلي أقف عند هذا الحد، وأرجو أن يكون بيننا من الغد لقاء نكمل فيه بعض القواعد المتفرعة على قاعدة الأمور بمقاصدها، ولو وجدنا وقتا نتحدث ونتكلم فيها عن شيء من قاعدة العادة محكمة إن كانت تحتاج إلى وقت أو لقاء كامل، لكن إن شاء الله ما لا يدرك كله لا يترك كله. لحن اكتفي بهذا القدر وأصلي وسلم على نبينا محمد. تفضل الشيخ. نعم. نعم.
ما جاي لدرس.
نعم. حضرت وجلست ولا حضرت وخرجت؟ والله انتظرت صاحبك هذا وكنت في حلقة العلم، فإنا وجدنا حديثا يدل على أن الفضل يشمل هذا المنتظر، أن فيهم فلان صاحب حاجة أو كذا، هم القوم لا يشقى. نعم. لكن لو دخل الإنسان وخرج ثم خرج هذا هم، لكن ما دام جلس نسأل الله يا أخي أن يعمنا ويشملنا برحمته، إنه جواد كريم، يعني ما يبعد أن يكون الإنسان في هذا الحال قد جعل له من الأجر والمغفرة والرحمة ما يهيئ له أسباب الخير بعدها، ما يدرى. فعلى كل حال فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. لا يا أخي، الشيخ يعني أعطاه الله أو جعله الله سببا لإيصال هذا العلم، والناس في ذلك ليسوا على درجة واحدة، فمن الناس من فتح الله عليه في العلوم فحاز منها قدرا ونصيبا وافرا، وهذا قد يقصد من الناس أكثر من غيره. ومن الناس من أعطاه الله علما ولكنه ما رزق البيان، وآخر أعطي، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. ومن الناس من أعطاه الله علما وبيانا ولكن ما جعل الله له قبولا، يأتي النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، فهذا يختلف. ولكن في غالب الحال لو اجتمع للشخص وفرة العلم وحسن البيان وسلامة النية والقصد إلا وجعل الله يعني له في قلوب العباد منزلة ومكانة وقصده الناس. وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم. نعم. القبول وعدم القبول أمره عند الله وإلى الله، ولكن لذلك آثار. من الآثار التي تعرف الإنسان بقبول العمل أو عدمه التوفيق للطاعة بعد الطاعة. قال الله سبحانه وتعالى: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالعمل الثاني والطاعة الثانية قد تكون جزاء للطاعة الأولى، فإذا قبلت سلك بالإنسان طريقا فيه التوفيق للطاعة والبعد عن المعصية، ويكرم من عند الله عز وجل بأنه يستقيم على طاعة الله ومرضاته. هذا من ما يدل على قبول الطاعة والعمل. نعم. وجزاك الشيخ وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.
لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: أنصار-السنة.net.